أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلنا في البحث إلى الحديث المعلق والحديث المرسل، والكلام فعلا في الحديث المعلق. الحديث المعلق هو الحديث الذي به مشكلة إما قابلة للحل أو غير قابلة للحل. هذه المشكلة هي أن مبدأ الإسناد محذوف، أي بداية سلسلة السند. في السند عندنا له بداية، كأن يقول الكليني يروي الكليني بإسناده عن فلان، أو يقول الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن كذا، هذا بداية السند. علي بن إبراهيم يكون بداية السند. أما السند المتصل بالمعصوم مثلا ابن أبي عمير عن الإمام الكاظمي مثلا، هذا نهاية السند. فإذا حذف أول السند سمي الحديث معلقا، وإذا حذف آخر السند سمي الحديث مرسلا. وقد يطلق على الحديث المعلق الحديث المرسل كذلك. فحديث المرسل أخذ مصطلح عام يشمل الحديث المعلق ويشمل المرسل الاصطلاحي، ويشمل أي حذف في السند، كان في أوله كان في آخره وكان أو كان في وسطه أو ما شابه. إذن هو الحديث المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر، ومبدأ الإسناد هو الطرف الآخر غير المتصل بالمعصوم. وقد يطلق المعلق على حذف السند كله. جيد. من التطبيقات المهمة في الحديث المعلق ما يتوهمه بعض من ليس لديه خبرة في أحاديث الشيعة، حيث قالوا إن أحاديث الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار من الأحاديث المعلقة. لماذا؟ لأن الشيخ حذف من يروي عنه في بداية السلسلة السندية، لكنه فاتهم بأن الشيخ عوض عن ذلك، وهذا اللي أنا أسميه التعليق الذي قابل للتعويض والتصحية، عوض عن ذلك بذكر السند في آخر الكتاب، عبر عنها بالمشيخة. فآخر الكتاب موجود، كل رواية أرويها عن فلان فهي بهذا الإسناد، وكل رواية أرويها عن فلان فهذه بهذا الإسناد، وهكذا. فيلجأ الطالب حينئذ والباحث في الرواية إلى آخر كتابه ويعرف كيف هو حال السند. وسوف يأتي بحث تفصيلي عن طريقة تأليفه للتهذيب والاستبصار، وكيف نتعامل مع آخر كتاب أو آخر الكتابين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نفس المشكلة موجودة مع الكليني، لكن الكليني لم يحيل إلى آخر الكتاب إلا بعد أن استبدل التعليق بلفظة بإسناده، محمد بن يعقوب بإسناده عن فلان، فحينما يكتب بإسناده حينها ترجع إلى آخر الكتاب وتعرف بأنه حينما يروي عن فلان فإن هذا السند متصل إليه بهذه الطريقة وعبر هؤلاء الرجال، فليس هذا من المعلق المعيب. وهنا على اللوحة ذكرنا أمثلة للحديث المعلق قد يغفل عنها غير المتمرس في الرواة ومشايخهم وفي طبقاتهم. استللت هذه الأمثلة من كتاب أصول الرجال المستوى الأول للسيد محمد جواد الشبيري الزنجاني ابن السيد موسى الزنجاني، فقد ذكر في تحت عنوان التعليق في الإسناد هذه بعض الأمثلة، وهذا منها. لاحظ هذه الأمثلة على السبورة، عندنا روايتان تأتيان متتابعتان عند الكليني، هذه الأمثلة كلها عند الكافي. فمثلا الكليني يقول علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان. الرواية اللي بعدها وش يقول الكليني؟ محمد بن خالد عن حمزة بن عبيد عن إسماعيل بن عبان. يقول السيد: ربما يخطر بالبال بدوان عدم وجود مشكلة بين السندين وعدم التفاوت بين السندين، فالكليني تارة يروي عن علي بن إبراهيم وتارة يروي عن من؟ محمد بن خالد. وين التعليق في الموضوع؟ التعليق هنا، المشكلة أن محمد بن خالد ليس من مشايخ الكليني، بل يروي الكليني عن محمد بن خالد بواسطتين على الأقل، واسطتين أو ثلاث، ولم يذكرها في السند، فهذا من التعليق لأنه حذف في أوائل الإسناد. إذن هل نستطيع أن نقول هذا حديث معلق ففيه داء ونرمي به عرض الجدار أو لا نهتم به؟ يقول لا. يقول في الحقيقة ماذا فعل الكليني؟ الكليني حينما قال محمد بن خالد، فإن الكليني في الحقيقة لم يروي مباشرة عن محمد بن خالد، وإنما روى عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد، فكأن الكليني في السند الثاني استأنس بالسند الأول واعتمد وجود الطريق إلى محمد بن خالد الموجود في السند الأول، فحذفهما اعتمادا على قرينة الرواية السابقة. فلذلك السيد يقول: نحتمل قويا أن هذه الرواية مروية عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد، اللذان هما واسطة في العادة للكليني في روايته عن محمد بن خالد. فهذا تعليق في الشكل، لكنه حينما حلينا المشكلة ارتقى إلى رتبة الحديث المقبول أو المعتبر إن كان السند صحيحا. إذن نحتاج دائما، حتى قبل لا نرمي، أولا لن يكتشف أحد بأن هذا السند سندا معلقا إلا إذا كان عنده خبرة بأن الكليني لا يروي عن محمد بن خالد مباشرة، وهذا معناها على الأقل الكتب الأربعة والمحمدون الثلاثة على الأقل يصير عندنا معرفة بالتتبع إلى مشايخهم حتى نكتشف أن باء صحيح، وإلا سوف يدخل مباشرة الباحث في علم الرجال يقول محمد بن خالد ثقة مثلا، فلان ثقة وفلان ثقة، إذن رواية معتبرة، وهو قد غفل بأن هناك واسطتان قد حذفتا من أول الإسناد. إذن نحتاج وإيش؟ نحتاج دائما معرفة الراوي ومشايخه وطبقته، وهذا يأتي بالممارسة ولا يأتي بالتلقي النظري، يعني المتابعة الدائمة لما يذكره الشيخ الكليني. هذا نموذج من ومثال من أمثلة التعليق. من أمثلة التعليق ما ذكرته منذ قليل، لأن الكليني يحذف أوائل الإسناد ثم يعبر عن ذلك بهذا الإسناد، ويشير ويريد بأن بهذا الإسناد بالإسناد السابق الموجود في الرواية السابقة، أو يحيل بيقول ويقول بإسناده عن فلان، ويحيلك إلى المشيخة لتعرف بأن، أو إلى مشايخ الشيخ الكليني لتعرف أنه من يروي بهذه الطريقة. فحينما يحيل المؤلف إلى قوله بهذا الإسناد، هو يحيلك إلى إسناد السابق، فلا يتوهم الطالب أن هذا تعليق في السند، وإنما هو تعليق معوض بهذه الطريقة، لذلك هذا يشبه التعليق وليس هو من التعليق. من المشكلات الحقيقية في موضوع التعليق إرجاع الضمائر، وإحنا هذه إرجاع الضمائر ندرسها بشكل متأني لاحقاً في التطبيقات الرجالية إن شاء الله تعالى، لكن من أمثلة التعليق في مشكلة رجوع الضمير وضمائر الكليني هذا النوع من النماذج. لاحظ، روى الكليني يقول عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير، ثم الرواية اللي بعدها الحسين بن سعيد عن صفوان، الرواية اللي بعدها عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير. الآن هذه عنه راجع لمن؟ عنه هل هي راجعة إلى الحسين بن سعيد؟ هذا هو المتبادر، لأنه هل يسبق في الإسناد. السيد محمد جواد الشبيري حفظه الله يقول عنه ليست راجعة إلى الحسين بن سعيد، بل راجعة إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير. لماذا؟ لأن الكليني لا يروي عن محمد بن عيسى مباشرة، وإنما يروي عن أحمد ابن عن محمد بن عيسى. إذن لا يروي في العادة الكليني عن الحسين بن سعيد ليكون وسيط إلى محمد بن أحمد بن عيسى، وإنما يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، فالضمير راجع إلى متأخر وليس إلى متقدم. هذا تعليق، لأنه حذف في السند في أوائل السند الواسطة الأولى وهي أحمد بن محمد بن عيسى. هذا التعليق ربما يوهم بعدم اعتبار السند حينما لا يعثر الباحث على رجوع الضمير لمن؟ هل إلى الأول؟ قد يتوهم الإنسان يقول هذا الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد، والكليني لا يروي عن الحسين بن سعيد طريقا لمحمد بن عيسى، إذن هذه الرواية فيها مشكلة. نقول لي لا، هو عن أحمد بن محمد بن عيسى. قرينتكم ما هي؟ عادة الكليني هو أن يروي عن أحمد عن أبيه، لا أن يروي عن الحسين بن سعيد. إذن إرجاع الضمائر بعض الأحيان، بحث إرجاع الضمائر في كتاب الكليني تجد النماذج منها كلها من نماذج الحديث المعلق، كلها من نماذج الحديث المعلق. المصنف حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى لما بين معنى الحديث المعلق ما هو، أشار إلى فكرة أنه ربما يتوهم القارئ أن بعض أحاديث التهذيب والاستبصار من المعلق، ولكن انحلت المشكلة. ولكن يلاحظ عليه أن الشيخ الطوسي ذكر من يرويه عنه في آخر كتابه، ثم لم يذكر شيء عن الكليني، نحن ذكرناها من باب الأمثلة التطبيقية للمعلق. ثم ذكر المصنف وقد يطلق المعلق على حذف السند كله. حذف السند كله قد يطلق عليه معلق وقد يطلق عليه مرسل. لذلك المصنف جاء بنموذج ما رواه الشيخ الصدوق عن المعصوم مباشرة من دون سند أبدا. فالصدوق عليه الرحمة قال الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، أو يروي روي عن الإمام الصادق مباشرة، فحذف كامل الإسناد، بل استبدل ذلك بقوله قال وبقوله روي. هذا البحث المصنف كرر مرتين، مرة في التعليق ومرة في الإرسال. إحنا بنخلي وين؟ تعليقنا على الحديث بعد الإرسال إن شاء الله تعالى، ونذكر ما ذكره المصنف. فما هو الحديث المرسل؟ الحديث المرسل ما حذف من آخر سنده كالراوي المتصل بالمعصوم، وقد يطلق كما ذكرنا منذ قليل على حذف السند كله. الشهيد الأول في الذكرى عرفه، المرسل هو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، يعني في سقط، بغير واسطة أو بواسطة نسيها أو تركها عمدا، يعني موجود السند بس ما ذكر أو ذكر أو لم يذكره نسيانا. وقد يسمى منقطعا ومقطوعا بإسقاط واحد ومعضلا بإسقاط أكثر. فالمرسل إذا كان الساقط من السند واحد نسميه منقطع، أكثر من واحد قد نسميه منقطع، قد نسميه أيضا مقطوع. لكن إذا كل السند مثل ما سوى الشيخ الصدوق ومثل ما هو موجود في عوالي اللآلة لابن أبي جمهور الأحساني، هذا يسموه إرسال من النوع المعضل. هذا التعريف المشهور للمرسل، وهذا يتشابه به أهل السنة ويتشابه به يتشابه به السنة مع الشيعة والعكس. لكن هنا ذكر الشيخ السيد المصنف رحمه الله تعريفا للمرسل، بنقرأ وبنشوف هذا التعريف إلى ماذا يرمي. يقول وبعضهم عرف المرسل بأنه ما لم يعلم فيه صدق الراوي أو ضعفه، يعني الراوي موجود، سواء لم يذكر في السند أصلاً وهذا هو السقط المتوقع في المرسل، أو ذكر موجود في السند ولكن كان مجهولاً. يعني هناك من وسع مصطلح المرسل إلى المجهول، مذكور لكنه كالمعدوم، موجود هذا الاسم في السند لكن لا نجد له لا توثيق ولا تضعيف ولا ذكر في كتب الرجالين ولا في كتب الفهارس وأسماء الرواة. هذا وجوده يقول لك زي عدمه، أنا بوسع مصطلح المرسل وبخليه، يعني لو أسقط هذا لأنه ما له أثر فبسميه مرسل أيضا. وهذا مو مع هذا خلاف المصطلح، ما ذكره المصنفون عن بعض العلماء خلاف المصطلح، لكن على كل حال الخلاف المصطلحات مو فني لكنه سهل المعونة. زين، الآن عندنا مجموعة مشكلات في الإرسال نحاول نحلها إن شاء الله. ذكر المصنف المشكلة الأولى، المشكلة الأولى أن الشيخ الطوسي قدس سره ذهب إلى حجية، قبل أن نروح للمرسلات لا شك أن الحديث المرسل ليس بالحجة، لأن الحجة الرواية الحجة كما قلنا سابقا هي خبر الثقات باتصال للمعصوم على مسلك الوثاقة، أو أن هذا الاتصال السندي عنصر من عناصر تحصيل الوثوق وهذا مفقود فقد يرتب له، فقد يسقط الرواية عن الحجية في الوهلة الأولى، صح ولا لا؟ إذن نخرج من هذا القول بعدم الحجية إلى بعض الاستثناءات. الاستثناء الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في أن بعض المرسلات حجة، مثل مرسل ابن أبي عمير أو المشايخ الثلاثة الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقات، أو أصحاب الإجماع، مراسل ابن أبي عمير والمشايخ الثقات وأصحاب الإجماع كله بنبحث تفصيلا إن شاء الله تعالى. هذا الاستثناء الأول وبنشوف حاله لاحقا من حيث الحجية وعدم الحجية. الاستثناء الثاني، بعضهم فرق الإرسال والتعليق، لأن هذا الاستثناء، هذا الاستثناء كما هو في عالم الإرسال هو عالم في عالم التعليق كذلك. يقول المصنف وقد يفرق بين تعبير الراوي عن بعضهم فلا يكون حجة، وبين التعبير عن عدة فيكون حجة لأنه مفيد الوثوق. هذا الاستثناء مفيد على مسلك الوثوق وليس مفيدا على مسلك الوثاقة، لأنه مرسل لا نعلم عمن روى، لكن على مسلك الوثوق ربما يقال إن قولك روية ربما يكون الراوي واحد فهذا إرسال محض، لكن حينما تقول رواه جماعة أو روي عن عدة ربما هذه الرواية تكون من عناصر الوثوق وأنها لا تضر بتحصيل الوثوق الشخصي على الأقل. المصنف قال ويشكل عليه. أن التعبير الثاني أيضا لا يفيد وثوقا بدرجة عالية على الأقل، ليش؟ لأن ربما تكون جماعة اثنين ثلاثة يسمون جماعة وكلهم ضعف، وهذا موجود في بعض الروايات، فتحتمل أن الثلاثة كلهم ضعف، أما أن تنفي هذا الاحتمال من أين ذلك؟ فهذا على الأقل يقلل من درجة الميزان لهذه القرينة، يجعلها قرينة ضعيفة. بل المصنف يقول أن بعض الروايات المستفيضة اللي فيها ثلاث رواة في كل سندهم في كل طبقة هم الضعف، مو بعد رواية واحدة ما ندري عن سالفتها. هذا الاستثناء الثاني، هذا الجو الإجمالي فيه. الاستثناء الثالث ما ذكره عن بعض العلماء، ويبدو هو قال أنا إذا ذكرت عن بعض العلماء يعني سيد السيستاني حفظه الله، قال بعض العلماء هذا الاستثناء الثالث ربما وصفت الرواية بالمرسلة حيث لاحظ الناقل بعض طرقها، ولكن لها طرق أخرى في كتب أخرى هي مسندة، وإنما لم يذكر السند لاعتماده على سندها في الطرق الأخرى أو للاختصار، لذلك لا بد من ملاحظة حال الرواية والراوي في مختلف المصادر. هذا شبيه باللي قلنا هنا في المعلق. المعلق لا يستعجل الواحد يقول هنا سقط، لأن الشيخ الكليني لا يروي عن محمد بن خالد، وإنما لابد أن ترى السند اللي قبله أو اللي قبله، فربما رجع السند إلى ذلك وأحال المصنف إلى ذلك، وربما الضمير يرجع إلى متقدم أو متأخر حسب القرائن، وربما لا تجد هنا وإنما تجد قرائن أخرى بأني أنا إذا رويت عن فلان أنا أروي عنه بواسطة فلان وفلان مثلا. فوجود السقط في الرواية أولها وهو المعبر عنه بالتعليق أو آخرها المعبر عنه بالإرسال، لا واحد يستعجل استعجالا سريعا. فهذه الفكرة ليست استثناء، وإنما هي توضيح بأن مو كل مرسل هو مرسل في الحقيقة، ومو كل تعليق هو تعليق في الحقيقة. ثم ذهب جاء بالمصنف بحديث آخر عن مرسلات الصدوق. في بحث المعلق تكلم عن الصدوق، وفي بحث الإرسال جاب كلام الصدوق. إحنا نجمع الكلام كله هنا، وهذا هو الاستثناء الثالث. بعض الأعلام قالوا أن للصدوق مرسلات وهي نوعان، النوع الأول على نحو قال، النحو الثاني على نحو على طريقة روية. فالصدوق إن جاء بشيء مباشرة عن النبي فاجتمعت في هذه الرسالة التعليق لأن ما في أول السند، والإرسال لأن ما في آخر السند. تمام. المذاهب كالتالي: المذهب الأول يقول إنه إن كان الصدوق قال قال أو قال روية كلاهما ساقط عن الاعتبار. المسلك الثاني قال نحن نفرق بين تعبير بقال والتعبير بروي. أساس هذا التفريق ما هو؟ أساسه أن التعبير بقال يفيد الجزم القطعي بثبوت الحدث في الخارج أو بثبوت الرواية، وإلا يكون الصدوق كاذب والعياذ بالله. فمن يقول قال أي أن لديه من الإحراز والجزم ما يكفي لنسبة الحدث والحديث إلى رسول الله أو إلى المعصوم. أما من قال روية فهو يحتمل أن هذه راوية، لذلك يحتاط بقوله روية. وهذه إحدى التوصيات التي تقال إلى الخطباء إذا جبت رواية عن المنبر، لا تقول قال رسول الله، قل روية عن رسول الله، لأن أنت تحتمل أنها قال صلى الله عليه وآله وتحتمل أنه لم يقلها. يقول المصنف: المعروف في مرسلات الصدوق أنه لو عبر، يعني بيقول أن هذا مسلك شائع، بتعبير الجزم قال رسول الله صلى الله عليه وآله أو قال الصادق عليه السلام فإنها معتبرة. وكما ذكر السيد السيستاني حفظه الله في كتاب الصوم يقول بين قوسين: كما ذهب له السيد الخوئي في كتاب الدراسات مبحث لا ضرر، وأن دليله أنه لو لم يكن الصدوق مطمئنا بصدورها لم يجوز نسبة الرواية للرسول أو الإمام بنحو الجزم. فهذه المسالك تنسجم مع مسلك الوثوق مثل ما تنسجم مع مسلك الوثاقة. فإذا نقلها بنحو الجزم يعلم منه أنه كان يجوز له نقلها ولا يجوز له نقلها مع الاحتمال كذا، وكان مطمئنا بصدورها. وفي الأمور النقلية إنما يتحقق الجزم بملاحظة وثاقة الرواة، وهو لو ما يعرف بأن الرواة ثقات لم يسندها للنبي صلى الله عليه وآله على نحو قال. فمن هنا نعلم أن الرواية منقولة بطريق صحيح ورواتها ثقات، فعلى مسلك الوثاقة تم عندنا. واضح جدا الإشكال على هذا الكلام. هذا الكلام مبني على أن طريقة القدماء ما تفضلتم به، وهو أنهم يعتمدون على الإحراز الوثاقة في كل رجل رجل. أما لو ذهبنا إلى، وهذا إشكال السيد السيستاني بأنه ولكن يشكل على هذا الوجه أن القدماء لا يعتمدون على السند ووثاقة الرواة فقط، ولذا ذكر الكليني في الكافي أن جميع رواياته صحيحة عن السابقين، والصحيح عند القدماء غير الصحيح عند المتأخرين. هذا يقول السيستاني، لأنه ربما حصل الوثوق بها من قرائن غير وثاقة رواتها، واطمئنان شخص وفقيه ليس حجة على الآخر. إذن جوابين في آن واحد. الجواب الأول ما اعتمدتم عليه من أن القدماء هذه طريقتهم، الآن قاعد نناقشها وناقشناها من قبل، أن القدماء مو واضح أن طريقتهم الاعتماد على الوثاقة. ثانيا يكفي للصدوق أن يحتمل احتمالا عاليا من خلال تجميع القرائن أنها قد صدرت، ليجوز له أن يقول روية، أو يجوز له أن يكون قال بنفس الرتبة، لأنه يكفي في ارتفاع الكذب أن تطمئن للصدور ولو بقرائن خارجية، كان يرويها ابن الوليد شيخهم مثلا، حتى لو كانت بسند معلول أو ما شابه، واطمئن الشيخ الصدوق. لا يجوز لك أن تقول قاله وأنت مطمئن لذلك، لا شك أن ذلك جائز. مضافا إلى ما ذكرنا في محله، سيد السيستاني يقول أن الصدوق ربما اعتمد في تصحيح الرواية أو الرواة على ما صححه شيخه الوليد ولم يهتم بالسند، لذلك يقول السيستاني والمختار عدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا. هذا المصنف رحمه الله جاب كلام السيستاني في هالمورد، وجاب كلام السيستاني فوينة يوم جاب مراسيل الصدوق باعتبارها معلقة، قال هناك بأنه لا فرق بين قال وروية، فإما نقبل كلام الصدوق كل دفعة واحدة قال أو روية بلا فرق، لأن الصدوق مثل ما أنه لا ينسب إلى الرسول الشيء الجزمي، كذلك روية الصدوق لن ينسب إليهم على نحو الرواية شيء يحتمل كذبة، فإما أن نقول بهما دفعة واحدة أو أن فيهما دفعة واحدة، لأن قال مثل روية لأنه اعتمدت على اطمئنانه الشخصي. ولو اعتمدنا ولو شرحنا ما اعتمده الشيخ الصدوق على طاولة البحث لربما لا يصل لنا نفس الاطمئنان الذي وصل له، فقال مثل روية، فراجع كلام السيستاني هنا تحت الكلام في الحديث المعلق، وهذا كلام السيستاني تحت الكلام، لذلك المصنف كرر وما كان ينبغي التكرار بهذه الطريقة. ثم نقل المصنف كلاما للسيد البروجردي قدس سره، يقول ومنها مرسلة الصدوق، قال الصدوق قال الصادق بصيغة قال لا يقطع التبسم الصلاة وتقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء. وإسناد الكلام إلى الإمام عليه السلام بهذه الطريقة وحذف السند إنما هو لأجل وثوقه بالصدور، ولذا فرق بينما إذا عبر بقوله قال وبينما إذا عبر بقوله روية، فيعتبر الأول دون الثاني، وكأن السيد البروجردي يميل إلى ذلك. ثم ذكر المصنف مجموعة من الملاحظات، ثلاث أربع ملاحظات على حجية الخبر المرسل، وهي كلها أبحاث أصولية لا علاقة لها بال بحث الروائي والدرائي. في الجلسة القادمة نبدأ بها إجمالا ونشرحها إجمالا، وإن شاء الله نكمل الحديث في المصطلحات المختلفة مثل المعضل والمعنعن والحديث المضمار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.